بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال رحمه الله تعالى: وقوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لو تلاحظون بارك الله فيكم، في آية واحدة كم مرة ذكرت صفة السمع لله عز وجل؟ في 3 مرات: قد سمع الله، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. جاء في صحيح البخاري معلقا، وصله الإمام أحمد في مسنده من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأنا في ناحية البيت ما أسمع ما تقول، فأنزل الله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها إلى آخر الآية. فأهل السنة والجماعة يثبتون صفة السمع والبصر لله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر له أثر عظيم جدا على إيمان الإنسان. فالله عز وجل يسمع كلامنا ويرى حالنا، لا تختلط عليه الأصوات ولا يعجزه اختلاف اللهجات أو اللغات، فيسمع جميع الخلق. يعني الإنسان لو تصور في يوم عرفة، في صعيد عرفة، كم واحد موجود؟ بكم لسان؟ بماذا يدعون الله عز وجل؟ من الذي يسمع دعاء هؤلاء كلهم؟ إنه رب العزة سبحانه وتعالى. إذن هذه الآية تدل على إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل. قال: لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء. أيضا في هذه الآية إثبات صفة السمع لله عز وجل. ولو تلاحظون أن السمع هنا صفة ثابتة لله عز وجل، ويفهم من ذكر هذه الآية وذكر صفة السمع هنا أن المراد إثبات السمع مع أيضا تهديدهم وتخويفهم. لقد سمع الله قول الذين قالوا، يعني هذه الآية الآن يكون معناها بارك الله فيكم أن الله عز وجل سمع كلام هؤلاء الذين افتروا على الله الكذب، وهم سيحاسبون على هذا الكلام الخطير القبيح. أيضا: أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون. فهي تدل أيضا هذه الآية على إثبات صفة السمع لله سبحانه وتعالى. سرهم ونجواهم، السر الأمر الذي يسره الإنسان بينه وبين نفسه، والنجوى الحديث الخافت الذي يكون بينك وبين غيرك، الحديث الخافت الذي يكون بينك وبين غيرك. قال: وقوله إنني معكما أسمع وأرى. أيضا هذه الآية تدل على إثبات صفة السمع والبصر لله عز وجل، وفيها أيضا معنى آخر، أن المراد أيضا بالإضافة إلى إثبات صفة السمع والبصر النصر والتأييد. لذلك ذكرت هذه الصفات العظيمة في هذا المقام. يعني الله عز وجل أرسل موسى إلى فرعون فيقول لموسى وهارون: إنني معكما أسمع وأرى، فلن يتجرأ عليكما فرعون، والله عز وجل يرى حالكم ويسمع كلامكم معه وسينصركم عليه بإذنه سبحانه وتعالى. قال: وقوله ألم يعلم بأن الله يرى. وهذه المسألة أيضا من آمن بها أثمر هذا الأمر في قلبه الإيمان العظيم. فالله عز وجل يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. لذلك كان بعض السلف يقولون: لا تجعل الله أهون الناظرين إليك. يعني الإنسان قد يستحي لو نظر إليه فلان الفلان وهو يفعل المعصية، فلا تجعل الله عز وجل أهون الناظرين إليك. فالله عز وجل لا يعجزه شيء، وهو عليم بكل شيء سبحانه وتعالى. الذي يراك حين تقوم، إثبات الرؤية لربنا عز وجل، وتقلبك في الساجدين، وأيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. الله عز وجل يعلم عن أعمال الناس قبل وقوعها، لكن الجزاء متى يقع؟ الجزاء على العمل بعد وقوع هذا العمل. فسيرى الله عملكم، أي يظهر هذا العمل ويراه موجودا، وبعد ذلك يجازيكم على أعمالكم سبحانه وتعالى. ثم انتقل المؤلف لبيان صفات أخرى لله عز وجل، قال: وهو شديد المحال. شديد المحال جاء في تفسير هذه الآية أي شديد الأخذ لمن عاداه أو عادى رسله ودينه. شديد الأخذ وشديد العقوبة لمن عاداه وعادى دينه ورسله. والتفسير الثاني قالوا: شديد المحال شديد المكر والكيد بمن كاد أولياءه ودينه. فيكون على المعنى الثاني مثل الآيات الأخرى: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، وهكذا. وكلا المعنيين لا يوجد بينهما تعارض بإذن الله عز وجل. فالله عز وجل شديد الأخذ بالعقوبة لمن عادى دينه وعادى أولياءه، وأيضا من مكر بدينه وأوليائه فالله عز وجل يمكر به. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، بالنسبة للآيات التالية: ومكر ومكر الله والله خير الماكرين، هذه الصفات لا تطلق على الله سبحانه وتعالى، فلا نقول الله عز وجل هو الماكر، وإنما تكون صفات في مقابلة مكر الماكرين، فنقول الله عز وجل يمكر بمن يمكر بعباده، الله عز وجل يمكر بمن يمكر بدينه، لأن المكر من ناحية إطلاقه ليس من الصفات المحمودة دائما، والله عز وجل منزه عن كل نقص وعيب. فالمكر ينقسم إلى محمود ومذموم. هناك مكر مذموم الذي يمكر بالناس بدون سبب، هذا مكر مذموم. لكن هناك مكر محمود. ما هو المكر المحمود؟ هو المكر بأهل المكر. يعني إخوان الأفاضل، لو أن رجلا معروف بالأذية الشديدة جدا للناس، فكاد له بعض أهل الخير والفضل ليوقعوه في شر أعماله، هل يمدح هؤلاء أم يذمون على هذا الشيء؟ يمدحون، قالوا: هذا رجل مؤذي، أرحتمونا من شره، ويعني الآن ارتحنا من أذية فلان الفلان. فمن مكر بالناس يمكر به ربنا عز وجل، من مكر بدين الناس يمكر به ربنا سبحانه وتعالى ويرجع مكره عليه. وكذلك الكيد أيضا ينقسم إلى قسمين: محمود ومذموم. فلذلك لا يطلق على الله إلا مقيدا، فنقول الله يكيد بمن يكيد بعباده، يكيد بمن يكيد بدينه، يكيد بمن يكيد بأوليائه، وهكذا. لذلك ابن القيم يقول: ظن بعض الجهال من المصنفين في شرح أسماء الله الحسنى أن من أسمائه الماكر المخادع المستهزئ، قال: فقد فاه هذا بأمر عظيم تقشعر منه الجلود وتكاد الأسماع تصم عند سماعه. لذلك نقول الله، نقيد هذا الأمر، يكيد بمن يكيد بدينه، يمكر بمن يمكر بأوليائه، وهكذا. ولو تلاحظون: ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. اليهود لما أرادوا المكر بعيسى مكر الله عز وجل بهم ورفع عيسى عليه السلام. ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، عندما أراد قوم ثمود المكر بصالح عليه السلام نصره الله عز وجل نصرا عظيما، وجاءهم بأس ربنا سبحانه وتعالى. وقوله: إنهم يكيدون كيدا، كفار قريش وغيرهم يكيدون بالنبي عليه الصلاة والسلام الكيد العظيم، قال الله عز وجل: وأكيد كيدا، فرجع كيدهم عليهم ونصر الله دينه وأعز نبيه صلى الله عليه وسلم. المقصود أن هذه الصفات تقيد وتطلق على الله عز وجل تقييدا، فتقول: الله يمكر بمن يمكر بدينه، يمكر بمن يمكر بأوليائه، وهكذا. قال: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. إثبات صفة العفو لربنا سبحانه وتعالى، وإثبات صفة القدرة لربنا عز وجل. لذلك ابن القيم في مفتاح دار السعادة يقول عن معاملة الإنسان للناس، قال: أن يعامل العبد بني جنسه في إساءتهم وزلاتهم بما يحب أن يعامله الله عز وجل به في إساءته وزلاته وذنوبه، فإن الجزاء من جنس العمل، فمن عفا عفا الله عنه، ومن سامح أخاه في إساءته إليه سامحه الله في إساءته، ومن أغضى وتجاوز تجاوز الله عنه، ومن استقصى شدد وضيق على الناس قال استقصى الله عليه. لذلك أيها الأحبة الأفاضل، إذا أردت أن يعفو الله عنك فكن من أهل العفو ومن أهل الصفح. هنا فائدة بارك الله فيكم، فإن الله كان عفوا قديرا. عندنا العفو، وعندنا المغفرة، وعندنا الصفح. عندنا العفو، وعندنا المغفرة، وعندنا الصفح. عندما تراجع أقوال أهل العلم تجد أنهم يقولون بأن العفو ترك المؤاخذة، العفو ترك المؤاخذة على الذنب والخطية، وأما المغفرة فتجاوز الله عز وجل عن هذا الذنب وهذه الخطيئة. يعني المغفرة فيها معنى إكرام الله ورحمة الله بعبده، يعني هناك شيء من الله يعطيه الله عز وجل لعبده عندما يغفر له ذنبه. فالله عز وجل إذا غفر ذنب العبد، ذنب العبد أكرمه بالعفو وزيادة على العفو. قالوا أما الفرق بين العفو والصفح، يذكر جمع من أهل العلم أن الصفح أبلغ من العفو. قالوا عندما تقول صفحت عن إنسان كأنك تجاوزت الصفحة التي وقعت من هذا الإنسان والذنب الذي وقع من هذا الإنسان، مثل ما تتصفح الكتاب فإنك تعفو عنه دون تثريب عليه. قالوا هذا هو معنى الصفح، لأن الإنسان قد يعفو مع التثريب. يعني واحد يقول عفيت عن فلان، لكن قبل يقول عفيت عن فلان يا فلان آذيتني وفعلت 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 وفعلت، ثم يعفو عنه. أما الصفح فهو الذي لا يكون معه تثريب. هذه فروق دقيقة يذكرها جمع من أهل العلم. قال وقوله وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم؟ هذا تأكيد على ما أورده ابن القيم أن الجزاء من جنس العمل، فإن عفوت عن الناس وصفحت عنهم أكرمك الله بالعفو والمغفرة والرحمة، وربنا سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم. قال وقوله ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين، العزة بالنسبة لله عز وجل لها عدة معان. المعنى الأول القوة والشدة، يقولون وبعض العامة في بعض البلدان يستخدمون هذا المصطلح، أرض عزاز صلبة قوية ما يعني تعلق فيها السيارة في الرمل. وتقول عز يعز إذا غلب وقهر، ويعني هذا عز يعز إذا غلب وقهر، أين مثالها في القرآن؟ وعزني في الخطاب غلبني. وأيضا العزة بمعنى الترفع عن النقائص، وهذه كلها ثابتة لله عز وجل. فالله عز وجل عزيز منزه عن النقائص، وعزيز بمعنى قوي، وعزيز بمعنى قهر خلقه ودخلوا في ملكه وسلطانه، فهو اسم عظيم لربنا سبحانه وتعالى. ولو تلحظون ولله العزة ولرسوله والمؤمنين، فأثبت أن للمخلوق عزة، ولكن عزة المخلوق تناسبه هو، وأما عزة الله عز وجل فهي العزة الكاملة التي لا نقص فيها. فالمخلوق العزيز قد يقع له ما يضاد ذلك، قال الله عز وجل ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة، واضح بارك الله فيكم. أما ربنا عز وجل فهو العزيز الذي له العزة من جميع الوجوه سبحانه وتعالى. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين. وهنا بارك الله فيكم دليل على أن العزة صفة من صفات الله عز وجل، إذ لو كانت شيء ليس من الله عز وجل ما يجوز القسم به، يعني القسم ما يجوز أن يكون بمخلوق. فبعزتك دليل على أن العزة صفة من صفات ربنا سبحانه وتعالى. يعني هنا فائدة بارك الله فيكم نسيت أن أنبه عليها: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إليك إلى الله. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الشكوى تكون لله عز وجل. وهنا في هذه الآية إبليس حلف بمن؟ بالله عز وجل. وتجد بعض الناس موضوع الحلف بغير الله من أسهل ما يكون على طرف لسانه، وربما رأيت بعض من يظن فيهم الخير والصلاح ويتهاون في هذه الأمور تهاونا عظيما. لذلك جاء عن بعض الأئمة أنهم كانوا يقولون: من حلف بغير الله فينبغي أن يؤدب ويزجر حتى يرتدع عن مثل هذه الأشياء. قال: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. تعاظم اسم الله عز وجل، فهو ربنا سبحانه وتعالى ذي الجلال. قال ابن جرير الطبري في التفسير: ذي الجلال ذي العظمة والإكرام، ومن له الإكرام من جميع خلقه. فالله عز وجل مكرم من خلقه سبحانه وتعالى، والله عز وجل يكرمه أهل الإيمان وهو يكرمهم سبحانه وتعالى. قال: فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. هل تعلم مساميا لله عز وجل؟ فالله عز وجل لا ند له ولا كفء له ولا سمي له. لذلك إذا ذكرنا صفات الله عز وجل لا يمكن أن نقارن ونقيس صفات الله بصفات المخلوق. فالله عز وجل لا كفء له ولا ند له ولا نظير له ولا سمي له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ولم يكن له كفوا أحد، فكل من شبه الله بخلقه نورت عليه هذه الآيات. قال: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. الند النظير والمثيل والشبيه، فالله عز وجل لا ند له ولا كفء له ولا نظير له سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أنه لا ند له. قال: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. فالله عز وجل يحب ويحب سبحانه وتعالى. وهنا الآية فيها دليل على أنه لا يوجد لله عز وجل ند يستحق أن يعبد ويستحق أن يحب مثل حب الله عز وجل. وفي الآية فائدة بارك الله فيكم: مجرد المحبة ما تنفع صاحبها إذا عبد غير الله عز وجل، لأن هؤلاء كانوا يحبون الله مع حبهم لأصنامهم. هل محبتهم لله عز وجل مع عبادة هذه الأصنام مع الله نفعتهم؟ ما نفعتهم. واضح بارك الله فيكم؟ لذلك يحبونهم كحب الله، يحبون، هذا المعنى الأول، يحبون الأصنام مثل محبة الله عز وجل، ساووا هذه الأصنام برب العزة في المحبة. وهذا ما ذكره الله عز وجل عن أهل النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. سووا هذه الأصنام برب العالمين في أي جانب؟ في المحبة والعياذ بالله. قال بعض أهل العلم: يحبونهم كحب الله، يحب أهل التنديد أصنامهم كحب المؤمنين لله، لكن أهل الإيمان أشد حبا لله. لكن يظهر أن المعنى الأول أقوى، لأنه ذكر في الآية الأخرى، فكانوا يحبون هذه الأصنام مثل محبة الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل لا ند له ولا كفء له، فكيف تجعلون الله أندادا تحبونها مثل محبة رب العالمين؟ قال: وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا. الحمد لله، لماذا يحمد ربنا سبحانه وتعالى؟ لأنه المستحق للحمد المتصف بصفات الكمال ونعوت الجلال سبحانه وتعالى، وهو الذي لم يتخذ ولدا لكمال غناه وكمال استغنائه عن الخلق، ولم يكن له شريك في الملك لكمال قدرته وقوته، ولم يكن له ولي من الذل. ما معنى ولم يكن له ولي من الذل؟ أي أن الله عز وجل عزيز وليس كسائر الخلق الذين يحتاجون إلى ولي ونصير ومعين. يعني بالنسبة للبشر، هل نستطيع أن ننجز كل أمورنا وحدنا؟ ما نستطيع، يحتاج الإنسان إلى من يعين في ذلك. أما رب العالمين ولم يكن له ولي من الذل، الخلق فيهم ذلة، لذلك يحتاجون إلى نصير ومعين، والإنسان لا يستطيع أن يستغني عن الناس بالكلية، وإنما يحتاج لهم ويحتاجون إليه. أما رب العالمين فهو العزيز الذي له العزة الكاملة، قال وكبره تكبيرا، يعظم المسلم ربه ويكبر الله سبحانه وتعالى التكبير العظيم. فائدة بارك الله فيكم، جاء في مسند الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية العز الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، الآية هذه لكن الإسناد ضعيف، الإسناد ضعيف، يعني مر معنا بارك الله فيكم آية المحبة، قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله، هذه يعني جاء في هذه الرواية الضعيفة آية العز، وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا، لأنها تثبت العزة الكاملة لربنا سبحانه وتعالى. ثم قال يسبح له ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. يعني في هذه الآية ذكر صفات لله عز وجل، ومن مقاصد المؤلف في إيراد هذه الآية فكيف تسوون الله بخلقه؟ واضح بارك الله فيكم، يعني إذا كان الله عز وجل الذي يسبح له ما في السماوات وما في الأرض وله الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فكيف لو أثبتنا لله يد تقولون يد كيد المخلوق؟ لا يمكن هذا الأمر، لا يمكن هذا الأمر. والآية هذه فيها ذكر التسبيح، فما في السماوات وما في الأرض ينزهون الله عما لا يليق، ينزهون الله عز وجل عما لا يليق. قال له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، فربنا على كل شيء قدير. لذلك إذا تزاحمت على الإنسان الأمور لا يقول من أين سيأتي الفرج، الله على كل شيء قدير. أذكر مرة أني سألت رجل وقع شيء، فقلت له يا فلان هل كنت تتخيل في منامك يعني في أحلامك إن هذا الأمر سيقع؟ قال والله الذي لا إله خيره ما خطر في بالي هذا الأمر إطلاقا، وربك على كل شيء قدير. يعني أحبتي الكرام، فرعون الذي كان يقول أنا ربكم الأعلى، هل يتوقع أحد أنه كان سيموت غريقا لدخول الماء في جوفه، يموت بهذه الطريقة؟ ربك على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. لذلك الذي يقبل على معرفة الله ومعرفة أسماء وصفاته يزداد تعظيمه وتوقيره لربنا سبحانه وتعالى. تبارك من البركة والزيادة والنماء وثبات الخير، يعني هذا حمد وثناء على الله عز وجل. تبارك الذي نزل الفرقان، الفرقان القرآن، فرق به بين الحق والباطل، على عبده ليكون للعالمين نذيرا، الذي له ملك السماوات والأرض، إثبات الملك لله عز وجل، ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك، وخلق كل شيء فقدره تقديرا. طيب وخلق كل شيء فقدره تقديرا، يعني القرآن مخلوق؟ هاي أبو سلمان، وخلق كل شيء، فكيف تجيب؟ المعتزلي يقول أنا معي ظاهر القرآن، ترى أحدهم يقول مثل هذا الأمر، يقول معي ظاهر القرآن أبو حميد، وخلق كل شيء فقدره تقدير. تفضل. اسمك صهيب. صهيب، في البحث والمناظرة لا تخرج عن المسألة التي أوردت عليك وتذكر شيء آخر، هذا الكلام ليس بخطأ، لكنك إن فعلت هذا الأمر قال فر من الجواب، قال ما أسألك عن آية أخرى، أسألك عن هذه الآية. واضح بارك الله فيك. تفضل. حين إجابتك على ظاهر الآية؟ تفضل. جيد. كل شيء لا تأتي بمعنى الإطلاق، فإنما وإنما تدل على كل شيء يمكن أن يدخل في هذا المعنى. لو يقول لك قائل: أنا في عملي وفروا لي كل شيء. طيب وفروا لك طيارة في عملك؟ قال: لا يا أخي الكريم، ما وفروا طيارة في العمل، وإنما كل شيء في مقام العمل ومجال العمل. واضح بارك الله فيكم؟ يعني الرجل يسأل زوجته: ماذا طبختي؟ قالت: كل شيء. طيب طبختي لنا بعير؟ يا ولد الحلال يهديك يرضيك، وش بعير الله يرضى عليك؟ يعني المقصود كل شيء ممكن ومناسب لي، كما في قول الله عز وجل عندما أخبر عن ملكة سبأ: وأوتيت من كل شيء. طيب هل أوتيت عرش سليمان وملك سليمان؟ لا، بدليل أنها ما أوتيت مثل ملك سليمان. تدمر كل شيء، هل دمرت السماء؟ كل شيء يقبل التدمير. واضح بارك الله فيكم؟ فلذلك هذه الآية استدل بها بعض الجهمية على خلق القرآن، فيجابون عن هذه الآية: وخلق كل شيء. هل خلق نفسه؟ على كلامكم كل شيء الله شيء، يقول لك شيء موجود يعني خلق نفسه؟ يقول: لا، ما يدخل في هذه الآية، وكذلك القرآن لا يدخل فيه هذه الآية. واضح بارك الله فيكم؟ طيب، قال: وقوله تعالى: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون عالم الغيب والشهادة فتعالى عما يشركون. فالله عز وجل له العظمة والكبرياء والغنى والصمدية سبحانه وتعالى، فليس له ولد ولا يوجد معه إله، فهو الملك الواحد القهار جل جلاله. قال: فلا تضربوا لله الأمثال إن الله يعلم وأنتم لا تعلمون. لا تضربوا لله عز وجل النعوت والأمثلة والأقيسة كما فعل أهل الإشراك، عبدوا غير الله عز وجل وقاسوا هذا الغير على رب العالمين. يعني جعلوا للآلهة اسم العزة، قالوا من العزيز، فضربوا لله الأمثال وجعلوا أمثلة ومقايسة بين خلق الله وبين الله سبحانه وتعالى. لذلك أهل العلم يقولون: كل كمال في المخلوق فالله أولى به، كل كمال في المخلوق فالله أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه. لكن سيأتينا أن هذا مقيد ببعض القيود، لكن بشكل عام كل كمال في المخلوق فالخالق أولى به، وكل نقص تنزه عنه المخلوق فالله أولى بالتنزيه. لكن هذا يقيد بقيود: أولا، أن يكون هذا الكمال قد ورد في النقل إثباته. يعني ما يأتي إنسان ويقول: هذا كمال في المخلوق، ويجعل لله عز وجل صفات لم يأتي بها القرآن ولا السنة. واضح بارك الله فيكم؟ يعني يقول المخلوق إذا كان بهذا الحال له مثلا، تعالى الله عز وجل عن ذلك، أذن إذا كذا وكذا وكذا ويكمل، فنقول: لا، لابد أن تأتي نصوص عندنا بهذا. أما أن يؤلف الإنسان هكذا أشياء من رأسه فلا يصح مثل هذا الأمر. أيضا القيد الثاني: أن يكون هذا الكمال كمالا مطلقا وليس كمالا نسبيا. يعني أيهما أكمل، الإنسان الذي يأكل أو الإنسان الذي لا يأكل؟ الذي يأكل، الذي ما يأكل هذا نقص فيه، مرض أو غيره، فهل نقول نصف الله عز وجل بذلك؟ لا، لأن هذا ليس بكمال مطلق وإنما هو كمال نسبي. واضح بارك الله فيكم؟ أما الله عز وجل لغناه يطعم ولا يطعم سبحانه وتعالى. أيضا بارك الله فيكم القيد الثالث أن يكون غير مستلزم للعدم، فإن استلزم للعدم لم يوصف به ربنا عز وجل. يعني أيهما أكمل، المخلوق الذي ينام أو لا ينام؟ الذي ما ينام مريض، الذي ينام، لكن النوم عدم ونقص، وهذا ينزه عنه ربنا سبحانه وتعالى. فإن قال قائل إذا كان المخلوق منزه عن شيء فالله أولى بالتنزيه، طيب الكبرياء والجبروت هذا نقص موجود في المخلوق، فكيف نقول بأن الله منزه عن الكبرياء والجبروت؟ أولا أو يجاب عن هذا أن الكبرياء والجبروت في المخلوق نقص لأنه لا يستحق ذلك، ما يمكنه ذلك، واضح بارك الله فيكم. أما الكبرياء والجبروت في حق الله عز وجل لكمال غناه، يعني المخلوق على إيش يتكبر؟ على إيش يكون عنده كبرياء؟ على إيش يكون عنده جبروت؟ أما ربنا عز وجل فله الكبرياء والجلال والجبروت والعظمة لأنه متصف بصفات الكمال، واضح بارك الله فيكم. طيب قال قل إنما حرم ربي الفواحش، الذنوب المستبشع القبيح، ما ظهر منها وما بطن، والإثم والبغي، البغي الظلم بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فمن أعظم الذنوب وأشنعها أن يقول الإنسان على الله بغير علم، وهذا ما يفعله أهل البدع، يأتون بأقاويل ما أنزل الله بها من سلطان وينسبونها إلى رب العزة سبحانه وتعالى، وهذا محرم من أشنع وأعظم المحرمات. هذا ما تيسر إراده في هذا اليوم، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحد عنده سؤال فيما ذكرناه؟ فضل. نقول السؤال غلط. من خلق الله؟ الله ليس بخالق، هو الأول الذي ليس قبله شيء، فالسؤال خطأ من أصله بارك الله فيك. أنت تسأل عن الخالق الذي لم يخلق فتقول من خلقه، لا يمكن هذا الأمر، واضح بارك الله فيك، هذا سؤال خطأ. فلذلك نقول هذا السؤال تسأله لمخلوق، أما الخالق المعبود هو الأول الذي ليس قبله شيء. هذه الأمور إذا جعلناها كتعريفات لن نصل إلى شيء واضح بارك الله فيك، واضح سلمك الله. يعني الآن لو قلت لك نجعل حد معين هذا مكر، وحد معين هذا كيد، هذا الأمر يعسر جدا. لو قال لنا قائل اشرح لي الغضب، فتقول ما أستطيع اشرح لك، الغضب معروف يعني. والمكر والكيد يقولون التوصل بسبب خفي للإيقاع بالممكور به، واضح بارك الله فيك. أما الفارق الدقيق فهذا الأمر يعسر جدا. نعم تفضل. نعم هناك فرق، يعني بمعنى الشيخ عثيمين يذكر هذا الشرح السفارينية، يقول لو ما جاءت النصوص بذكر صفة العينين لله عز وجل سنقول إن الله يرى، لكن ما نذكر صفة العينين. لكن أهل العلم ابن خزيمة وغيره يقولون له عينين يبصر بهما، هكذا ينصون، واضح بارك الله فيك. أنا في بالي شيء لكن يحتاج أن أراجع هذا الأمر بدقة بارك الله فيك. نعم يعني قد نقرأ كلام الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه شرح السفارينية، أظن فيه ربما إجابة على الإشكال الذي طرحته. أو نؤجل هذا للدرس القادم، بارك الله فيك. نعم تفضل. هذه مسألة أخرى، هل الأموات يعلمون عن أعمال الأحياء؟ واضح بارك الله فيك، يعني ليس مقام إرادها الآن هنا. يعني ابن القيم له كلام في كتابه الروح يذكر بأن إعلام الله لهم عن بعض الأعمال، قال هذا أمر مشهور مستفيض، يذكر هذا، وأنهم يلتقون ويأتيهم الميت ويسألونه وغير ذلك. لكن هذه يعني لها تفاصيل، وبعض أهل العلم يقول لا يثبت في هذا الباب شيء، إن الأموات يعلمون عن أعمال الأحياء، والكلام ليس عن الأموات. واضح بارك الله في الآية ليست عن الأموات، والله أعلم. تفضل. العفو، قالوا أن يتجاوز الله عز وجل عن الذنب. أما المغفرة فيها معنى إحسان الله لعبده، يعني الله عز وجل يتجاوز عن الذنب في المغفرة، ولا يترتب على الذنب أثره، ويكرم الله عبده، ففيها معنى الرحمة والإحسان. لذلك يقولون المغفرة أبلغ من العفو، يذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه. تفضل. ما سمعته؟ لو قال القائل اللهم أمدني بمدد من عندك أو بقوة من عندك، وأحسن من هذا أن يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. واضح بارك الله فيك. نعم طبعا أخوان الكرام، ولع بعض الناس أتكلم بشكل عام بالأدعية يعني المخترعة، هذا أمر حدث عنه ولا حرج. تجد بعض الناس تعطيه الأدعية الواردة في البخاري ومسلم أو حتى في القرآن، يعني ما تشفي غليله. لذلك تجد كثير من المقاطع دعاء مجرب دعاء مجرب دعاء مجرب دعاء مجرب. طيب أين أدعية القرآن والسنة؟ أين العناية بها؟ الأدعية التي قالها نبينا صلى الله عليه وسلم، وإلى الله المشتكى. طيب نكتفي بهذا القدر، ونشرع بعد قليل في درس التعليق على كتاب بلوغ المرأة، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.